قلنا في الدرس السابق أنه لا داعي للتصرف في المعنى الظاهر من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، حيث إنه ظاهر في إسناد النقض إلى نفس اليقين وليس كما ادعى الشيخ الأنصاري قدس سره من أننا نحمل الجملة على المجازية، لأنه أطلقت كلمة اليقين وأريد منها المتيقن أو إرادة التقدير والإغمار، فذكرت كلمة اليقين والمراد منها آثار اليقين، لا داعي لارتكاب المجازية أو التقدير وحمل كلمة اليقين على المتيقن أو أحكام اليقين، بل نبقيها على ظاهرها. فيكون المراد من النقض هنا هو النقض العملي لنفس اليقين، سواء تعلق اليقين بأمر صالح للبقاء والاستمرار أو تعلق بأمر غير صالح للبقاء والاستمرار. هذا ما قلناه في الدرس السابق. حينئذ قد يعترض علينا معترض فيقول إننا مضطرون إلى ذلك، يعني إلمن إلى ذلك؟ مضطرون إلى حمل كلمة اليقين على المتيقن أو أحكام اليقين، فتحمل كلمة اليقين على المتيقن أو الأحكام والآثار، مضطرون إلى ذلك. فيكون كلام الشيخ الأنصاري قدس سره هو الصحيح. لماذا مضطرون إلى ذلك؟ يقول وسر المطلب هو إن حمل وإسناد النقض إلى نفس اليقين لا يكون صحيحا إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أخذ اليقين بما هو صفة موجودة في نفس المتيقن في قبال الظن والوهم، أي أخذ اليقين على نحو الصفتية وأنه انكشاف تام وصفة نفسانية في نفس المتيقن، فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على اليقين بما هو صفة نفسانية صح القول بإسناد النقض إلى نفس اليقين، وذلك لأن النهي عن نقض اليقين سيكون معناه حينئذ وجوب البناء والالتزام العملي بنفس اليقين، فيترتب عليه أثره الذي افترضناه يترتب على اليقين بما هو صفة نفسانية. مثلا لو نذرت أنني ما دمت على يقين من حياة زيد فإني أتصدق يوميا بدرهم. أنظر، وموضوع النذر هو اليقين بحياة زيد، فالتصدق ووجوب التصدق بالدرهم هو أثر من آثار اليقين بحياة زيد. اليقين كصفة نفسانية، سواء كانت حياة زيد موجودة خارجا أو ليست موجودة، الأثر مترتب على اليقين بحياة زيد. يعني القطع هنا قطع موضوعي، فإذا كان الأثر كوجوب التصدق مترتبا على اليقين بما هو صفة نفسانية، حينئذ يصح إسناد النقض إلى اليقين والنهي عن النقض بمعنى البناء العملي على بقاء اليقين وترتيب الآثار عليه، وهذا الأثر هو وجوب التصدق. إذا شككت أن زيد لا زال حيا أو لا مات فأستصحب بقاء حياته، فيصير عندي يقين بحياته فأرتب الآثار وهو وجوب التصدق. أما يقول المعترض، أما لو كان اليقين لا أثر له بما هو صفة نفسانية، بما هو انكشاف تام، أصل لا أثر له ولا موضوعية له، وإنما كان الأثر الشرعي مترتبا على متعلق اليقين أي المتيقن، إذا كان الأثر ليس مترتبا على اليقين بما هو صفة وإنما مترتب على المتيقن ومتعلق اليقين، فلا معنى حينئذ للتعبد ببقاء اليقين والنهي عن نقض اليقين. لا معنى للتعبد بالبقاء وأنه لا تنقض اليقين. لماذا لا معنى له؟ لأننا نفترض أن اليقين لا أثر شرعي له، فإذا لم يكن له أثر شرعي فلا معنى للتعبد به والنهي عن نقضه، وإنما الأثر مترتب على المتيقن. وإذا كان الأثر مترتبا على المتيقن فنحن مضطرون إلى تفسير كلمة اليقين في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، إلى تفسيرها بمن؟ بالمتيقن أو الأحكام الشرعية المترتبة عليه، فتكون الرواية آمرة لنا بالبناء على المتيقن أو أحكامه المترتبة عليه، وهذا هو مورد الرواية، لأن مورد الرواية هو اليقين بالطهارة والوضوء. ومن الواضح أن اليقين بالطهارة لا أثر له، أصلا ما إلى أي أثر شرعي، لا أثر شرعي لليقين بالطهارة، لأن الأثر الشرعي إنما يترتب على نفس الطهارة. مثلا إذا ثبتت الطهارة جاز الدخول في الصلاة، وجاز مس كتابة المصحف، هذه الأحكام الشرعية، وهي جواز الدخول في الصلاة وجواز مس كتابة المصحف، مترتبة على اليقين بما هو يقين، أو مترتبة على المتيقن وهو الطهارة. الجواب مترتبة على المتيقن وهو الطهارة، هذه من آثار الطهارة لا من آثار اليقين بما هو صفة نفسانية. فالآثار المترتبة في مورد الرواية هي آثار للمتيقن. فإذا قلنا بأن النهي في الرواية نهي عن النقض العملي بمعنى لزوم ترتيب الآثار، فلا بد أن نفسر اليقين بالمتيقن، لأن هذه الآثار التي يجب علينا ترتيبها لا تترتب على اليقين، وإنما تترتب على المتيقن. إذن مراد الرواية المتيقن، أو الآثار والأحكام الشرعية المترتبة عليه، وليس المراد كلمة اليقين بما هو يقين. والنتيجة، إذن ما قاله الشيخ الأنصاري هو الصحيح، ما قاله الشيخ الأنصاري هو الصحيح. إذن النقض أسند إلى اليقين، وأريد منه المتيقن مجازا أو الأحكام تقديرا، وليس نفس اليقين كما ادعى المصنف. قال هذا الاعتراف. لا يقال، هذا الاعتراف لا محيص عنه. عن من؟ لا محيص عن الالتزام بما قاله الشيخ الأنصاري، وذلك بأن نتصرف في كلمة النقض ونجعلها متعلقة بالمتيقن أو الأحكام والآثار الشرعية، وليس بنفس اليقين. هذا أمر نحن مضطرون إليه لا محيص عنه. لماذا؟ فإن النهي، هذا تعليل لقوله لا محيص، فإن النهي عن النقض، طبعا احنا قلنا يا نقض النقض العملي، فالمستشكل يقول حتى لو قلنا بالنقض العملي، فإن النهي عن النقض بحسب العمل، يعني النقض العملي، لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره. لماذا؟ لأنه إنما يكون صحيحا في صورة ما لو أخذ اليقين بنحو الصفتية وكانت الآثار مترتبة على نفس اليقين بما هو صفة نفسانية، ولكن مورد الرواية ليس كذلك لمنافاته، يعني منافات النقض بحسب العمل لليقين وآثاره، لمنافاته مع المورد، لأن مورد الرواية هو أن الآثار مترتبة على المتيقن وليس على نفس اليقين، لأن جواز نفس كتابة المصحف من آثار الوضوء وليس من آثار اليقين بما هو يقين. هذا إشكال. فليقل له متعلق. لا، احنا نقول اليقين مر الى اثار مباشره لليقين، ومر الاثار مو لليقين وانما علما لمتعلق اليقين. فان كانت الاثار لليقين صح ان نقول ان النقض تعلق باليقين، اما اذا كانت الاثار ليست لليقين فالنهي عن نقض اليقين لا معنى له، لأن اليقين لا آثار له. إذن لابد أن نقول أن النقض باعتبار المتيقن. الجواب: درسنا في مبحث القطع أن القطع واليقين قد يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول، اللحاظ الاستقلالي الموضوعي الصفتي، أي أن يلحظ اليقين بما هو صفة نفسانية في نفس القاطع، ويترتب عليها الحكم مباشرة دون أن يكون اليقين طريقا أو حاكيا عن غيره. لا، نفس اليقين هو موضوع للحكم الشرعي، كما في المثال المتقدم: إن قطعت بحياة زيدين فلله علي أن أتصدق يوميا بدرهم. فما هو موضوع التصدق بدرهم؟ هو القطع بحياة زيد بما هو قطع، فالقطع هو الموضوع، ولهذا يسمى بالقطع الموضوعي. اللحاظ الثاني: أن يلحظ القطع باللحاظ الطريقي المرآتي الآلي، أي أن القطع ليس مقصودا بالذات، وإنما القطع أخذ بما هو كاشف عن الواقع، والأثر في الحقيقة مترتب على الواقع وليس على القطع واليقين. القطع واليقين مجرد طريق وكاشف وموصل للواقع، وهذا ما يسمى بالقطع الطريقي. إذا اتضح ذلك نقول إن اليقين في الرواية إن كان من النوع الأول، يعني يا يقين الموضوع الذي أخذ كصفة بحيث يترتب الأثر عليه، لكان كلام المعترض صحيحا، لأن الأثر الشرعي في مورد الرواية وهو جواز مس الكتابة والصلاة ليس مترتبا على اليقين بما هو يقين، فاليقين بالنسبة إليه ليس يقينا موضوعيا، ولذلك نضطر إلى تفسير كلمة اليقين بالمتيقن. إذن كلام المعترض صحيح،
أما إذا كان اليقين هنا هو اليقين الطريقي فالإمام سلام الله عليه نهى عن نقض اليقين، لكن يا يقين الذي هو مرآة وطريق إلى المتيقن. وبهذا اللحاظ يكون الملحوظ حقيقة هو المتيقن، لأن اللحاظ الآلي لليقين يقتضي اندكاكه وانعدامه والغفلة عنه، كالنظر الإنسان إلى المرآة. نظر الإنسان إلى المرآة، أنت حينما تنظر إلى المرآة بمن تركز؟ يكون النظر كل النظر إلى الصورة المنعكسة في المرآة، مع الغفلة عن وجود هذه الزجاجة التي عكست لك الصورة، فكأنك تغفل تنسى تدقق في صورتك. هنا كذلك أسند النهي عن الناقض إلى من أسند؟ إلى اليقين، لكن يا يقين الذي هو مرآة وآلة وطريق للآثار والمتيقن. ولهذا يكون النقض أسند حقيقة إلى اليقين، وإن لم يكن لليقين بما هو يقين أي أثر مو مشكلة، فليكن اليقين لا أثر له، لكن النقض أسند إلى اليقين بما هو مرآة كاشفة عن المتيقن، والأثر الشرعي مترتب على المتيقن. فيكون معنى الرواية نهي عن النقض العملي وإيجاب لترتيب الآثار، ولكن أخذ اليقين بما هو كاشف عن هذه الآثار وعن المتيقن، فإسناد النقض إلى اليقين إسناد صحيح، ولكن ليس إسنادا موضوعيا، وإنما لوحظ اليقين بما هو آلة وطريق للآثار والمتيقن، ولا إشكال في ذلك. إذا لا داعي لإسناد النقض علما، لإسناد النقض مجازا إلى المتيقن، ولا داعي إلى تقدير الآثار والأحكام، لا، وإنما نسند النقض علما إلى نفس اليقين، لكن يا يقين الذي أخذ مرآة لآثاره أو للمتيقن، فالإسناد لنفس اليقين كما هو ظاهر الرواية. سؤال: ما هو الدليل على أن الإسناد هنا هو إسناد إلى اليقين باللحاظ الآلي المرآتي وليس باللحاظ الموضوعي الاستقلالي؟ الجواب مقدم، سيأتي إن شاء الله تعالى في تنبيهات الاستصحاب أننا نؤمن بأن أدلة الاستصحاب من الروايات هي في مقام جعل الحكم المماثل ظاهرا، هي في مقام جعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي. فإن كان المتيقن سابقا والذي يراد استصحابه إن كان حكما شرعيا كوجوب صلاة الجمعة فاستصحابه حسب مفاد الروايات بمعنى جعل حكم ظاهري لوجوب الجمعة مماثل لوجوب الجمعة واقعا. أما إذا كان المستصحب والحالة المتيقنة سابقا هي موضوع للحكم الشرعي وليس هو الحكم الشرعي، كالخمرية، كنت على يقين من الخمرية والآن أشك فأريد استصحاب الخمرية، فمفاد أدلة الحجية هو جعل حكم ظاهري مماثل لحكم ذلك الموضوع الذي يراد استصحابه. فذلك الموضوع الذي يراد استصحابه وهو الخمرية له حكم واقعي وهو الحرمة، فمفاد أدلة حجية الاستصحاب هو جعل حكم ظاهري مماثل مو للموضوع المراد استصحابه لا، وإنما مماثل للحكم الواقعي الذي يترتب على الموضوع على تقدير وجوده. النتيجة أدلة الاستصحاب مفادها إما جعل حكم ظاهري مماثل للمستصحب فيما لو كان المستصحب حكما شرعيا وهو الاستصحاب الحكمي، أو جعل الحكم المماثل الظاهري لحكم المستصحب فيما لو كان المستصحب موضوعا للحكم الشرعي، وهذا ما يسمى بالاستصحاب الموضوعي. النتيجة مفاد الأدلة جعل الحكم المماثل. فيأتي سؤالنا أنه جعل الحكم المماثل المترتب على اليقين بما هو يقين الملحوظ استقلالا وموضوعا أو لا المترتب على اليقين بما هو طريق وآلة؟ الجواب هو الثاني، ودليلنا على ذلك هو التبادر، فإن أي إنسان إذا عرضنا عليه هذه الرواية أو غير هذه الرواية، إنسان عرفي، نقول له لا ينقض اليقين بالشك، فماذا يفهم من اليقين؟ يفهم من اليقين اليقين الملحوظ آليا ومرآتيا للمتيقن أو الآثار، وليس اليقين الملحوظ استقلالا وموضوعا. وذلك لأن الأصل في اليقين والشائع في اليقين هو اليقين الآلي الطريقي، أما اليقين الموضوعي فهو نادر في حياة العقلاء ويحتاج إلى مؤونة زائدة أن يؤخذ اليقين بما هو صفة نفسانية، هذا أمر نادر في حياة العقلاء. الشائع في حياة العقلاء هو شنو؟ اليقين الطريقي. إذن المراد هنا اليقين الطريقي الآلي، فالنقض أسند إلى اليقين، نفس اليقين، لكن اليقين الملحوظ طريقا للآثار أو المتعلق، فلا داعي لما قاله الشيخ الأنصاري أو المعترض. قال: فإنه يقال إنما يلزم، يا هو اللي يلزم، يلزم التنافي مع مورد الرواية إذا أسندنا النقض إلى اليقين. هذا التنافي متى يلزم؟ لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالي، يعني يا يقين اليقين الموضوعي، لا ما إذا كان اليقين ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر العالي، يعني اليقين الطريقي. إذن أيهما هو الظاهر من الرواية؟ يقول كما هو الظاهر، هو يعني شنو هو؟ اليقين الملحوظ بنحو المرآتية والآلية، الظاهر في مثل قضية لا ينقض اليقين بالشك. لماذا؟ لأن المتبادل والغالب في اليقين المستعمل في الأدلة الشرعية وغيرها هو اليقين الطريقي وليس اليقين الموضوعي، كما هو الظاهر في مثل قضية لا ينقض اليقين بالشك، حيث تكون هذه القضية ظاهرة عرفا في أنها لا ينقض اليقين بالشك كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام، طبعا بالدقة كنا نقول على التزام، لأن البناء يتعدى بمن؟ على، وكلمة العمل عطف تفسيري على البناء، البناء العملي، البناء والعمل هذا عطف تفسيري، كناية عن لزوم البناء العملي على ماذا؟ البناء العملي على التزام حكم مماثل للمتيقن أو حكم المتيقن. نقرأ العبارة: كناية عن لزوم البناء والعمل على التزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا، هاي تعبدا لزوم البناء تعبدا، على حكم مماثل للمتيقن، حكم مماثل ظاهري مماثل للمتيقن. يعني شنو المتيقن؟ متى يكون الحكم المماثل مماثلا لنفس المتيقن والمستصحب؟ إذا كان المستصحب حكما شرعيا، يعني إذا كان الاستصحاب استصحابا حكميا كوجوب الجمعة كما مثلت لكم، حكم مماثل للمتيقن الذي يراد استصحابه إذا كان المتيقن والمستصحب حكما شرعيا كوجوب الجمعة في الاستصحاب الحكمي، أو الالتزام بحكم مماثل لحكمه، مو حكم مماثل للمتيقن وإنما حكم مماثل لحكم المتيقن، هذا متى؟ إذا كان المتيقن موضوعا للحكم الشرعي، و يعني شنو هو؟ يعني مماثل لحكمه، حكم من؟ حكم المتيقن. إذا كان المتيقن موضوعا للحكم الشرعي وليس حكما شرعيا كما في الاستصحاب الموضوعي. إذن هذه الجملة ولا ينقض اليقين بشك ظاهرة في جعل الحكم المماثل، لا هاي لا عطف على قوله ظاهرة عرفا، حيث تكون ظاهرة عرفا في لزوم عمل بالحكم المماثل، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين. يعني هذه الجملة لا تدل على البناء ولزوم العمل بآثار نفس اليقين حتى يصير اليقين يقينا موضوعيا، لا، اليقين هنا طريقي، فالمراد الحكم المماثل للمتيقن أو حكم المتيقن، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام. بالالتزام، هاي بالالتزام تتعلق بلزوم العمل، لزوم العمل بآثار اليقين، كيف نعمل بآثار اليقين؟ بالالتزام بحكم مماثل لحكمه، حكم حكم اليقين مماثل لحكم اليقين شرعا، هذا غير صحيح، لأن هذا إنما يكون في اليقين الموضوعي، بينما هنا لا يوجد لدينا يقين موضوعي وإنما يقين طريقي. إذن نلتزم بحكم اليقين لو نلتزم بحكم المتيقن؟ الجواب نلتزم بالحكم المماثل للمتيقن وليس الحكم المماثل لليقين، لأن اليقين مجرد آلة ومرآة للمتيقن. سؤال: لماذا الرواية تدل على جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن أو المتيقن وليس حكم اليقين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب: اليقين على نوعين، يقين مصداقي ويقين مفهومي. أما اليقين المصداقي وهو اليقين الذي يحصل عندك وعندي وعند زيد وبكر وخالد، يقين بهذا الأمر ويقين بذاك الموضوع وهكذا، هذا اليقين المصداقي قالوا لا شك ولا شبهة في كون اليقين المصداقي قد لوحظ بنحو المرآتية والآلية للمتيقن، كما في حياتنا العادية، أنت حينما تتيقن بوجود الدرس هذا اليوم، زين هذا اليقين بما هو يقين لو لا المراد هو المتيقن وهو وجود الدرس؟ الجواب: المراد المتيقن وهو وجود الدرس. إذن اليقين المصداقي هو من اليقين الآلي المرآة. النوع الثاني اليقين المفهومي، وهو اليقين الكلي، كلي اليقين. زين، والمذكور في الرواية ولا ينقض اليقين بالشك ليس هو اليقين المصداقي وإنما هو اليقين المفهومي، مفهوم اليقين، كلي اليقين، ولا ينقض اليقين بالشك. فحينئذ قد يرد السؤال: من قال لكم أن اليقين المفهومي أيضا لوحظ بنحو المرآتية والآلية وليس بنحو الموضوعية؟ الجواب: اليقين المفهومي الكلي علاقته باليقين المصداقي هي علاقة الكل الطبيعي بأفراده، والكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده، فكل ما ثبت للأفراد من أحكام فهو يثبت للكل الطبيعي. فإذا كان الفرد قد لوحظ لحاظا آليا، هذا يعني أن المفهوم والكلي قد لوحظ لحاظا آليا أيضا. وذلك هذا التعليل لقوله كما هو الظاهر في مثل قضية لا ينقض اليقين بشك. شلون صار النظر الآلي هو الظاهر مع أن اليقين هنا اليقين الكلي وليس اليقين المصداقي؟ الجواب: وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي المصداقي إلى مفهومه الكلي، لأن علاقتهما علاقة الكل الطبيعي بمصداقه، فيؤخذ يا هو اللي يؤخذ اليقين بنحو المرآتية. أين يؤخذ؟ في موضوع الحكم في مقام بيان حكم ذلك الموضوع مع عدم دخل اليقين في ذلك الموضوع أصلا. أصلا اليقين غير داخل في الموضوع، وإنما هو مجرد طريق وكاشف يكشف لنا تعلق الحكم بذلك الموضوع. كما ربما يؤخذ اليقين بمن يؤخذ؟ كما ربما يؤخذ اليقين فيما، يعني في موضوع له، يعني شنو له؟ لليقين دخل فيه. احنا في العبارة السابقة قلنا يؤخذ اليقين لكن لا دخل له في الموضوع، كما أنه في الطرف الآخر يحتمل وأحيانا يؤخذ اليقين ولكن اليقين له دخل في الموضوع. كما ربما يؤخذ اليقين في موضوع يكون لليقين له دخل في ذلك الموضوع، دخل بنحو الجزئية، بل أحيانا شكون أو تمام الدخل. يعني شنو تمام ذا؟ يعني تمام الموضوع لذلك الحكم هو شنو؟ هو اليقين. يعني شو يريد يقول لك المصنف؟ يريد يقول لك المصنف اليقين كما يمكن أن يؤخذ بنحو الآلية والمرآتية، كذلك يمكن أن يؤخذ كجزء الموضوع أو تمام الموضوع، لكن الموجود في الرواية يا نوع، النوع الأول اليقين الذي أخذ بنحو المرآتية دون أن يكون له أي دخل في الموضوع كما في المصداق. عبارة شوية مبهمة لكن احنا وضحناها إن شاء الله. فهم لعله إشارة. يا شيخنا الآخر، لأنك لم تفعل شيئا غير ما قاله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال إن النقض أسند حقيقة إلى المتيقن أو الآثار والأحكام. زين، وأنت يا أيها الآخر وصلت إلى نفس النتيجة، قلت النقض أسند إلى اليقين بنحو المرآتية بما هو طريق للمتيقن والآثار والأحكام، فالنقض للآثار والأحكام. فالنتيجة النقض لمن صار؟ والنهي عن النقض بلحاظ من؟ بلحاظ المتيقن والآثار. وهذا نفس ما قاله الشيخ الأنصاري. نعم الشيخ الأنصاري ارتكب المجازية، أنت أخذت اليقين بنحو المرآتية لكن النتيجة شنو؟ واحدة أن المراد هو المتيقن والآثار والأحكام. إذن من حيث النتيجة، النتيجة واحدة ولا فرق بيننا وبين الشيخ الأنصاري، إلا أن الشيخ الأنصاري ارتكب المجازية أو التقدير ونحن لم نرتكب ذلك، وإلا النتيجة واحدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.